والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعد أن وضحنا أن ترك أحد الضدين ليس مقدمة للآخر، ليس علة أو جزء علة للآخر، وإلا لاستلزم الدور. بعد هذا يأتي اعتراض ويقول بأنه كيف لا يكون ترك أحد الضدين جزء العلة لفعل الآخر، في حين أن كل ضدين مانع عن حصول ضده، وانتفاء المانع جزء علة دائما. أليس يقال بأن العلة تتشكل من المقتضي وانتفاء المانع وحصول الشرط لو كان فيه شرط؟ تتركب العلة من ثلاثة عناصر عادة، وهي المقتضي ووجود الشرط وانتفاء المانع. انتفاء المانع أحد أجزاء العلة، مثلا بالنسبة إلى النار، النار كيف تحرق الورقة عندما تتم العلة؟ بما تتم العلة؟ أولا وجود النار، ثانيا اقترابه إلى مثلا الشرط وهو اقترابه إلى الورقة مثلا، وانتفاء المانع وهو عدم رطوبة الورقة، لأن الورقة إذا كانت مرطوبة ما دامها مرطوبة لا تحترق. إذن فهذه العناصر الثلاث تجتمع حتى تتم العلة، ومن جملتها هو انتفاء المانع. وهنا نقول بأن فعل الإزالة مانع عن الصلاة، كما أن فعل الصلاة مانع عن الإزالة. الضدان كل منهما مانع عن الآخر. إذا كان كل منهما مانعا عن الآخر، إذن فانتفاؤه دخيل في علة الآخر. يعني بما تتم علة فعل الصلاة؟ بأن يختار المقتضي مثلا، هو اختيار فعل الصلاة، وينتفي المانع، والمانع هو شنو؟ المانع هو الإزالة. إذن فلا بد أن ينتفي المانع حتى تتم علة فعل الصلاة، وكذلك العكس. إذن فيقول بأنه هذا برهان في مقابل برهانكم. هذا في الحقيقة ليس مناقشة في الدور، الدور يظل على حاله، الدور ثابت، لكنه في مقابل الاستدلال بالدور، في مقابل التمسك بالدور يقيم برهانا آخر للعلية، يقيم برهانا آخر على أن عدم كل من الضدين لا بد وأن يكون جزء حل لفعل الآخر، لأنه الضد مانع وانتفاء المانع دائما يكون جزء حل. إذن فانتفاء الإزالة يكون جزء حل للصلاة، وانتفاء الصلاة يكون جزء حل للإزالة، ببرهان أنه المانع دائما يكون انتفاؤه دخيلا في العلة. فماذا نصنع بهذا البرهان في مقابل برهان الدور؟ هذا هو الاعتراض، هذه هي الشبهة. الجواب بلي، خب هذا البرهان ماذا نصنع به؟ هذا البرهان يعني برهانان عقليان أحد متضاربة، أي منهما هو صحيح؟ لابد من حل المشكلة، لابد نستكشف أنه أحد الأمرين باطل، إما الدور باطل أو هذا باطل، أحد الأمرين باطل. كيف نعرف أن أي منهما هو الباطل؟ يتساقطان؟ السيد الشيخ رضوان الله عليه يوضح بطلان هذا البرهان الجديد، يقول بأن الدور هو الصحيح وهذا البرهان هو الباطل. كيف؟ يقول بأنه صحيح أن كل من الضدين بمعنى من المعاني مانع عن الضد الآخر، فعل الصلاة مانع عن فعل الإزالة، وفعل الإزالة مانع عن فعل الصلاة، لكن ليس كل مانعين انتفاؤه جزء علة، لأن المانع على قسمين، أحد قسمي المانع هو الذي يكون انتفاؤه دخيلا في العلة، كيف، ما هما قسمي المانع؟ يقول السيد رضوان الله عليه بأنه المانع تارة يكون صالحا وقابلا للاجتماع مع مقتضي الممنوع، مثلا رطوبة الورقة تمنع عمن؟ تمنع عن احتراق الورقة، رطوبة الورقة تمنع عن الاحتراق، هذه الرطوبة التي هي مانعة عن الاحتراق قابلة للاجتماع مع النار ولو ضمن لحظات، يعني اللحظات إلى أن تنشف الورقة. الرطوبة قابلة للاجتماع مع مقتضي الاحتراق، النار هي المقتضي للاحتراق، والرطوبة هي المانعة. الرطوبة قابلة للاجتماع مع النار، إذن فمتى ما اجتمعت الرطوبة مع النار هذه الرطوبة تمنع عن تأثير هذا المقتضي، تمنع عن تأثير هذا المقتضي. متى ما كان المانع قابلا للاجتماع مع مقتضي الممنوع، يعني هنا الممنوع هو الاحتراق، المانع هو الرطوبة، والنار هي مقتضي الممنوع يعني مقتضي الاحتراق، فهنا الرطوبة قابلة للاجتماع مع مقتضي الممنوع، المانع قابل للاجتماع مع مقتضي الممنوع، مثل هذا المانع يكون دخيلا في العلية، يعني هذا المانع يكون انتفاؤه جزء عله، لا بد وأن ينتفي هذا المانع حتى يؤثر المقتضي أثره، هذا قسم من المانع. القسم الثاني من المانع القسم الثاني من المانع هو المانع الذي لا يجتمع مع مقتضي الممنوع، كما في باب الضدين، أحد الضدين لا يجتمع مع مقتضي ضده، مثلا فعل الإزالة مانع عن فعل الصلاة، لكن بما أن مقتضي هذين الضدين أيضا ضدان، مقتضي الصلاة هو اختيار، هو إعمال اختياري، اختيار هذا الفعل، ومقتضي الإزالة هو إعمال اختيار الإزالة، كما أن هذان الفعلان متضادان، المقتضي لكل منهما أيضا يتضاد مع مقتضي الآخر، لا ينعقد في ذهن الإنسان في قلب الإنسان اختيار هذا الفعل مع قصد اختيار ذاك الفعل. إذن فهذا يعني أنه لو اختار فعل الإزالة لا ينعقد له قصد اختيار الصلاة، ولو اختار فعل الإزالة لا ينعقد له قصد اختيار الآخر، وهذا يعني أن هذا المانع كل من هذين المانعين لا يجتمع مع مقتضي الآخر، لو فعل الإزالة فعل الإزالة يعني أنه قد اختار الإزالة، وهذا يعني أنه لم يختر الصلاة، إذن ففعل الإزالة لا يجتمع مع مقتضي فعل الصلاة، كما أنه لو فعل الصلاة فعل الصلاة يعني أنه قد اختار الصلاة، إذن فهو لم يختر الإزالة، وهذا يعني أن فعل الصلاة لا يجتمع مع مقتضي فعل الإزالة، لاحظتوا؟ إذن فصحيح أن كل من هذين مانع عن الآخر، فعل الصلاة مانع يمنع عمن؟ يمنع عن فعل الإزالة، لكنه لا يجتمع مع مقتضي هذا الممنوع، يعني فعل الصلاة لا يجتمع مع اختيار الإزالة، كذلك العكس صحيح أن الإزالة فعل الإزالة مانع عن فعل الصلاة، لكن هذا المانع لا يجتمع مع مقتضي ممنوعه، يعني لا يجتمع مع مقتضي الصلاة. فعل الإزالة لا يجتمع مع مقتضي فعل الصلاة، يعني لا يجتمع مع اختيار الصلاة. ومثل هذا المانع ليس انتفاؤه دخيلا في العلة، دخيلا في العلية، بل وذلك باعتبار أن العلة متى ما حصل المقتضية تتم العلية، لأنه هذا المانع أصلا يستحيل أن يجتمع مع العلة، فلا معنى لإسناد المعلول إلى انتفاء هذا المانع. هذا المانع بطبيعته يرتفع، بطبيعته ينتفي. هذا المانع لا يجتمع مع المقتضي، المانع لو لم يجتمع مع المقتضي فلا معنى لدخالته في العلية. نعم لو كان المانع يجتمع مع المقتضي خب فنقول بأنه هذا المانع متى ما اجتمع مع المقتضي يلعب دور المانع، يكون مانعا فالعلة لا تتم. أما إذا كان المانع أصلا غير قابل للاجتماع مع المقتضي، إذن فلا معنى لإعطاء دور لهذا المانع، لأن هذا المانع بطبيعته مرتفع متى ما حصل المقتضي، هذا المانع بطبيعته مرتفع، فلا معنى لدخالته في العلية. بحسب التعبير العرفي الذي ينقل من المرحوم السيد شهرودي الكريم الكبير رحمة الله عليه، ينقل عنه أنه كان يمثل بمثال عرفي، يقول بأنه إذا أنت تجيب كوز، هذا الكوز فيه الماء، إذا كان مزروف هذا الكوز تضع يدك تمنع عن إراقة الماء، وضع اليد على موضع الثقب، على موضع ثقب الكوز، هذا وضع اليد مانع عن إراقة الماء. زين لو كان الكوز فارغا ما فيه مقتضي الإراقة، لو أنه ما ليس فيه مقتضي الإراقة إذ لا يوجد فيه ماء حتى يريق، فتضع يدك على الثقب وتقول بأن يدي مانع، يدي مانعا عن الإراقة. إذا لو لم يجتمع هذا المانع مع المقتضي فلا معنى للمانعية، تضع يدك على الثقب وتقول بأن يدي مانعة عن الإراقة، أصلا ما يكون مقتضي للإراقة، لا معنى للمانعية هنا. المانع لو لم يجتمع مع المقتضي فلا معنى لمانعيته أصلا، لا معنى لأن تقول بأنني وضعت يدي على الثقب كي لا يريق، كي يمنع عن الإراقة، أصلا ما حتى يريق، ما يكون مقتضي للإراقة، فلا معنى للمانعية. هنا نقول بأنه في الحقيقة لا، مثل هذا المانع وإن كنا نسميه بالمانع لكنه لا معنى لمانعيته، إذ هو غير قابل للاجتماع مع المقتضي أصلا، غير قابل للاجتماع مع المقتضي حتى يلعب دور المانعية. مثل هذا المانع الذي غير قابل للاجتماع مع المقتضي ليس انتفاؤه جزء عليه. وعليه فهنا في بعض الضدين ليس بل كل منهما مانعا، أو عبر إما تعبر بأنه أصلا ليس مانعا، أو عبر بأنه مانع لكنه ليس انتفاؤه جزء عليه، ليس انتفاؤه جزء عليه لأنه غير قابل للاجتماع مع المقتضي. لاحظ العبارة. فإن قيل إن عدم المانع من أجزاء العلة، ولا شك في أن أحد الضدين مانع عن وجود ضده، الصلاة مانع عن فعل الإزالة، والإزالة مانعة عن فعل الصلاة، بلي ولا شك في أن أحد الضدين مانع عن وجود ضده، فعدمه عدم المانع، إذن فعدم أحد الضدين عبارة عن عدم المانع، لأنه مانع فعدمه شكل عدم المانع، وعدم المانع قلنا بأنه جزء علة فيكون من أجزاء العلة، وبذلك تثبت مقدميته. كان الجواب إن قيل هكذا، كان الجواب أن المانع على قسمين، أحدهما مانع يجتمع مع مقتضي الممنوع كالرطوبة المانعة عن احتراق الورقة والتي تجتمع مع وجود النار وإصابتها للورقة بالفعل. هذا هو القسم الأول. والآخر القسم الآخر مانع لا يمكن أن يجتمع مع مقتضي الممنوع كالإزالة المضادة للصلاة التي لا تجتمع مع المقتضي للصلاة. ما هو المقتضي للصلاة؟ هو إرادتها، قصد اختيارها، إذ من الواضح أنه كلما أراد الصلاة لم توجد الإزالة، إذن فالإزالة لا يمكن أن تجتمع مع إرادة الصلاة، وكذلك العكس، الصلاة لا تجتمع مع إرادة الإزالة. خب، هذا هو القسم الثاني. وما يعتبر عدمه من أجزاء العلة إنما هو القسم الأول. المانع الذي يعتبر عدمه من أجزاء العلة هو القسم الأول دون الثاني. والضد مانع من القسم الثاني، الضد من القسم الثاني الذي لا يجتمع مع المقتضي يعني، والضد مانع من القسم الثاني دون الأول. إذن فالضد ليس عدمه جزء العلة. هو شو اسمه، اكو تضاد بين إرادة هذا وإرادة ذاك، فمتى ما يريد هذا لا يريد ذاك، أصلا لا يريد ذاك، متى ما يريد هذا لا يريد ذاك، ومتى ما يريد ذاك لا يريد هذا. إرادة كما أن الفعلين متضادان، مقتضي الفعلين أيضا متضادان، إرادة هذا مضادة مع إرادة ذاك. إذن فإما يريد هذا ولا يريد ذاك، وإما يريد ذاك ولا يريد هذا، وعندئذ فلا يجتمع فعل هذا مع إرادة الآخر. خب، من باب التضاد بينهما، هذا مو دليل على التوقف.
خب،
لا، ليش؟ ماكو توقف، متوقف عن العلية، هذا يعني رجوعنا إلى الدعوة، هذا ما صار دليل، الدليل صار عين المدعى، هذا صار البرهان عين المدعى. أنت قاعد، ما هاي المصادر، أنت قاعد تستدل بنفس المدعى، هذا الاستدلال بنفس المدعى. أنت قاعد تقول بأنه هذا يتوقف على عدم الضد، أن أحد الضدين يتوقف على عدم ضده، وهذا عين المدعى. ليش؟ شنو البرهان على هذا؟ البرهان هو كونه مانعان. إذا أما إذا اعترفت بأنه ليس مانع، إذا على أي أساس يكون يتوقف عليه؟ ماكو توقف.
دليل
لاحظ العبارة. وثمرة هذا البحث، الآن نأتي إلى ثمرة هذا البحث. تظهر ثمرة هذا البحث فيما إذا كان الضد الخاص بضعه واجبا من الواجبات، إذا كان الضد الخاص بضعه واجبا من الواجبات. مثلا بالنسبة إلى الصلاة، الصلاة ضد خاص للإزالة، ضد خاص للإزالة. وهنا هذا المثال الذي يذكره السيد الشهيد لتوضيح الثمرة، هذا المثال يبتني على افتراض أن تكون الإزالة أهم من الصلاة، حتى لا يصطدم بما بحثناه في بحث الترتب. كمثال الآن افترضوا، وإن كان الواقع بالعكس، الواقع على عكس ذلك، الواقع أن الصلاة أهم من الإزالة، لكن هنا كمثال نفترض أن الإزالة أهم من الصلاة. هسه ماكو داعي، أن ما دام أن هذا المثال موجود في الكتاب فأوضح نفس هذا المثال، إذا ما كان موجود مثال في الكتاب كنا نختار مثالا أفضل، لكن هذا المثال موجود في الكتاب، أوضح الفكرة على نفس هذا المثال الموجود في الكتاب. فلكي لا تستشكلون علي من بعد، مسبقا أقول بأنه هذا المثال مبتني على أن الإزالة أهم، ولو لم نفترض على هذا الافتراض لورد إشكال على هذا المثال، ولهذا دفعا للإشكال عن هذا المثال نفترض افتراضا أن الإزالة أهم من الصلاة. فعندئذ خب، هذا مو معنى الأهم، هذا يختلف عن الأهمية، هذا بل يكون هذا مضيقا وذاك موسع، إذن لا تزاحم بينهما، هذا عدم المزاحمة لا أهمية، الأهمية شيء وعدم المزاحمة شيء آخر. لو افترضنا أكو تضاد، يوجد تضاد، إذا كان واسع فما أكو تضاد، لو افترضنا وقع التضاد بين فعل الصلاة وفعل الإزالة، وافترضنا أن الإزالة أهم من الصلاة، عندئذ ماذا قلنا في بحث الترتب؟ قلنا في بحث الترتب أن الأهم لا يقيد بعدم امتثال المهم، لكن الأقل أهمية هو الذي يقيد بعدم امتثال الأهم. عندئذ هنا نقول بأنه وجوب الإزالة الذي افترضناه هو الأهم، هذا وجوبه غير مشروط بشرط. إذن فلو ترك إذا لا وفعل الصلاة يكون قد ترك واجبا فعليا، لأن وجوب الإزالة حسب الفرض لا يسقط عن الفعلية، لأنه غير مشروط حتى يسقط عن الفعلية. قلنا أن الأهم لا يسقط عن الفعلية، وتذكرون قلنا بأن الأهم لو ترك الأهم وفعل المهم فيكون عاصيا في تركه للأهم، وإن كان هو ممتثلا لفعله للأقل أهمية لكنه عاصي في تركه للأهم. عندئذ هذا وجوب الإزالة يظل على وجوبه، لا تسقط فعلية هذا الوجوب، لا تسقط فعلية هذا الوجوب باختياره للصلاة، لأن وجوب الإزالة غير مشروط. ما دام أن وجوب الإزالة افترضنا أنه هو الأهم، إذن فهو غير مشروط. إذا كان غير مشروط إذن فباختياره لفعل الصلاة لا يسقط وجوب الإزالة. عندئذ ما دام أن وجوب الإزالة لا يسقط، يعني أنه إذن بل ترك الواجب وانشغل بالضد الخاص وهو الصلاة. الصلاة أصبحت هي الضد الخاص لوجوب الإزالة الذي تركه، ترك وجوب الإزالة وانشغل بالصلاة، الصلاة ضد الخاص. لو آمنا بأن وجوب الشيء يستلزم حرمة ضده الخاص، هذا يؤدي إلى أن وجوب الإزالة يستلزم حرمة هذا الصلاة، يستلزم حرمة الصلاة، وحينئذ تجتمع الحرمة والوجوب على الصلاة، وهذا لا يمكن اجتماع الحرمة والوجوب على الصلاة، فالصلاة سيسقط وجوب الصلاة لأنه غير قابل للاجتماع مع هذه الحرمة، وعندئذ هذه الصلاة تصبح باطلة. بناء على أن وجوب الشيء يستلزم حرمة ضده الخاص، هذه الصلاة تصبح باطلة لأنها تكون محرمة. وأما إذا لم نؤمن بقاعدة أن وجوب الشيء يستلزم حرمة ضده الخاص، كما لم نؤمن بالفعل استنتجنا أن وجوب الشيء لا يستلزم حرمة ضده الخاص، بناء على هذه النظرية سوف تصح هذه الصلاة، لأن هذه الصلاة ستكون واجبة بوجوب ترتبي، بوجوب ترتبي يعني عند عدم انشغاله بالإزالة، وإن كان يعصي بتركه للإزالة لكنه سيحدث له وجوب آخر ترتبي مشروط بترك الإزالة، وقد ترك الإزالة فيصبح وجوب الصلاة فعليا. فإذا أصبح وجوب الصلاة فعليا فتصح صلاته رغم أنه عاصي بتركه للإزالة، لكن لو لم يستلزم وجوب الإزالة حرمة الصلاة، الصلاة الليل تصح على أساس وجوب ترتبي. هذه هي ثمرة الاختلاف في أن وجوب الشيء هل يستلزم حرمة ضده الخاص أو لا يستلزم حرمة ضده الخاص. خلنا نطبق سريع العبارة. وثمرة هذا البحث أنه إذا وجبت الإزالة في المثال المذكور، إذا وجبت الإزالة في المثال المذكور، فإن قلنا إذا وجبت الإزالة هنا وجوبا مطلقا غير مشروط، يعني غير مشروط بترك الآخر، على فرض أن تكون وجوب الإزالة أهم، إذا وجبت الإزالة في المثال المذكور، فإن قلنا بأن وجوب شيء يقتضي حرمة ضده، يعني ضده الخاص، حرمة الصلاة، ومع حرمتها لا يعقل أن تكون مصداقا للواجب لاستحالة اجتماع الوجوب والحرمة. فلو ترك المكلف الإزالة واختار الصلاة لوقعت باطلة، هذه الصلاة يحكم ببطلانها فيجب قضاءها مثلا. وإن قلنا بأن وجوب شيء لا يقتضي حرمة ضده، لا يقتضي حرمة ضده الخاص، فلا محذور في أن يتعلق الأمر بالصلاة ولكن على وجه الترتب، يعني أمر الصلاة يصير ترتبي مو أمر الإزالة، وجوب الصلاة يصير ترتبي، فلا محذور في أن يتعلق الأمر بالصلاة ولكن على وجه الترتب ومشروطا بترك الإزالة، فما دام هو ترك الإزالة يصبح وجوب الصلاة فعليا فتكون صلاته صحيحة، لما تقدم من أن الأمرين بالضدين على وجه الترتب معقولون. فإذا ترك المكلف الإزالة وصلى كانت صلاته مأمورا بها وتقع صحيحة. بناء على شنو؟ بناء على أن وجوب شيء لا يستلزم حرمة ضده الخاص، وإن اعتبر عاصيا بتركه للإزالة يكفي. والحمد لله رب العالمين.